أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما يورد على فرضية الشخصية الحقوقية للدولة، وكل مؤسسة لا بد أن يكون هناك تصرف مالي فيها، كانت من البنوك وغير ذلك، فإنه لا بد من افتراض الشخصية الحقوقية والقانونية لها، ثم أنهم يتصرفون تصرف المالكين فيها بالشروط الذي سيأتي بيانها، ثم الناس الذي يأخذون من أموال هذه المؤسسة، كانت هذه المؤسسة حكومة أو كانت هذه المؤسسة مصرفا بنغا، كيف يمكن أن يتصرفوا في هذه الأموال؟ فرضية الشخصية الحقوقية مقابل الشخصية الحقيقية، الإشكال الأول ما ذكرناه. الإشكال الثاني أن كل تسلط في الخارج لا يدل على الملكية بلا ريب ولا إشكال. كل من يضع يده على شيء مال ملك من الأملاك لا يدل على أن هذا الرجل مالك لذلك. نعم، في باب التنازع اليد مقدم على غيره، لكن نريد أن نثبت الملكية هنا، شخصية حقوقية هنا، ونثبت ملكية مالكية في المقام. أما أن كل من تسلط على شيء فيدل على أنه مالك لا نستفيد، لا يدل على ذلك. فالدولة التي تضع يدها على تلك الأموال، الأراضي، الممتلك، معادن وأمثال ذلك، لا تدل على أنها مالكة حتى نتصرف معها تصرف المالكين. فيجوز لنا أن نأخذ من الدولة والدولة تعطي بما تريد، هذا لا يدل على ذلك. فلا بد أن يكون هناك مبرر واقتضاء لهذا التسلط. هذا التسلط لا بد أن يكون له مقتضى يدل فيه على أنه مالك. هذا الاقتضاء لا بد أن يكون له مستند شرعي قانوني، أي يكون مستندا إلى شيء شرعا أو قانونا. فهل أن مجرد أن تسلط الدولة على الأموال إنما تدل على أنها مالكة لهذا الشيء؟ لا يدل على ذلك، إلا إذا أثبتنا أن هذا التسلط إنما له سبب للانتقال إليهم، حينئذ يجوز لنا التصرف. وإلا مجرد تسلطهم وسلطنتهم على شيء لا يدل على كونهم مالكين. الجواب عن ذلك أيضا، نحن لا نريد أن نثبت ابتداء المالكية والملكية، إنما نريد أن نثبت أن هذه المؤسسة أيا كانت، هذه المؤسسة شخص الرئيس المنصب، أو كانت الحكومة بما هي حكومة، أم كانت مؤسسات أخرى، لها شخصية حقوقية لنثبت موضوع الملكية والمالكية. إذ الملكية والمالكية لا يمكن إثباتها بدون موضوع لها، أيا تفرضون الملك، سواء كانت من المقولات، سواء كان لها اعتبار إذا لم يكن لها، أو أعراض إذا لم يكن لها موضوع، لا يمكن أن يتحقق في الخارج. تحقق هذا الأمر الاعتباري لا بد أن يكون بسبب اعتباري أيضا، سبب للانتقال. هذا نريد أن نثبت هذه الشخصية القانونية، نثبت الشخصية القانونية لهذه المؤسسة، ثم نثبت لها المالكية بمقتضى تلك الأدلة التي أثبتناها. حينئذ صحيح أنه لا بد أن يكون للسلطان أو للحكومة سبب واعتبار شرعي عقلائي في تصرفاته، وإلا مجرد التسلط على شيء والسيطرة عليه لا يكفي في نحو ذلك. فلا بد أن يكون حينئذ هذا هو الذي نريد أن نثبته، شخصية قانونية. ثم هذه الشخصية القانونية يكون لها مطلق تسلط وتصرف من هذه الشخصية القانونية، إعطاء أخذ من الرعية والشعب. حينئذ هذا النحو من التصرف إنما يثبت المالكية لهذا الشخصية العقوقية، هذا نريد أن نثبته. وقد ذكرنا تلك الأدلة، والسيرة العقلائية تثبت هذا الشيء، أن العقلاء إنما يتصرفون مع الدولة والحكومات تصرف المالكين، يأخذون من الدولة ويعطون الثمن مقابلها، الدولة تأخذ منهم على نحو أنه مالك بحسب القانون كما تقدم سابقا. فحينئذ هذا هو الذي فله اعتبار عقلائي أيضا في إثبات المالكية لهم. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، أننا نعلم أن الدولة إنما تتصرف في الأموال، هذه التصرف في الأموال إذا لم يكن عن طريق شرعي قانوني هذا النحو من التصرف لا يكون صحيحا ولا يدل على الملكية. أقصى ما نفرضه بالنسبة إلى الدولة أنه من الغاصبين، أكثر من هذا الشيء ماكو. فالغاصب يتصرف في المال المغصوب، لكن لا تصرفه يدل على الملكية أو يدل على ثبوت شخصية قانونية. هذا النحو من التسلط والتصرف الذي يتحقق من الدولة في الخارج لا يثبت على أنه هو مالك، لا يثبت على أن هذه الحكومة مالكة. لذلك يمكن أن يكون تصرف غاصب في أمواله الشارع الأقدس، نظرا لأن الناس يقعون في حرج ومشقة أذن لهم وأباح لهم النوع من هذا التصرف، أما الملكية فلا. إلا أن الجواب عن هذا أيضا أن السيرة العقلائية إنما تثبت الملكية والمالكية للدولة، الدولة مالك، الحكومة مالك، لا ريب ولا إشكال في أن الملكية والمالكية لا يمكن أن تتحقق أيا كانت من العناوين مقولة عرضا اعتبارا، لا بد أن يكون له موضوع، بدون الموضوع لا يمكن أن يتحقق. فلا بد أن نثبت الشخصية الحقوقية لهذه المؤسسة، ثم نثبت المالكية والملكية لها، ويحق لها التصرف حينئذ بمقتضى الشرع بمقتضى القانوني. أما الأموال التي تكون تحت تصرف الدولة، هذه الأموال التي تكون تحت تصرف الدولة لا بد أن يكون وفق الشرع أو القانون، هذا أمر إثبات الشخصية الحقوقية والمالكية للدولة شيء آخر. صحيح أن كل شيء يقع تحت تصرف الدولة، هل هو على نحو أن الدولة مالكة؟ هذا أمر آخر لا بد أن يأتي ونثبته. أموال مباحات أولية، قد أذن الشرع كل من حاز ملك، كل من أحيا أرضا ميتة فهي له. فحينئذ هذه الدولة وسائر الناس بالنسبة إلى هذه المباحات الأولية على حد سواء. إذا أحيت الدولة هذه الأراضي تكون هذه الملكية ثابتة لها، إذا أحيا شخص وفرد من الرعية هذه الأرض المواد حينئذ يكون له بالشروط المتحققة، هذا أمر آخر. كذلك استيلاء الدولة على أموال كان لها مالكين ثم ينتقل عليهم بمجرد التسلط عليه لا يدل على أن هذه الأموال انتقلت إلى الدولة حينئذ، لا بد أن يكون سبب شرعي. فهذا أمر آخر، أن الأموال التي تكون تحت تصرف الحكومة كلها هي ملك له أو ملك لها أو لم تكن ملكا لها، هذا أمر آخر سيأتي إثباتها. أن الأموال والأملاك التي تكون والأراضي التي تكون تحت تصرف الدولة إنما لها مقتضيات وأسباب متعددة، بعضها من المباحات، بعضها من المعادن، بعضها ممتلكات للسابقين، أي هذا بعضها من أموال العامة للمسلمين، الأراضي الخراجية ونحو ذلك، الصدقات الواجبة، لا بد أن يكون نعرف أسباب تلك حينئذ. هذا هو أمر آخر سيأتي إثباته. الأمر الرابع أنه أن هذه السيرة العقلائية التي تثبت المالكية والملكية للدولة، وأثبتنا الشخصية الحقوقية قبل ذلك، هل هذه السيرة العقلائية كافية في إضفاء الشرعية لهذه الملكية للدولة، أم لا بد من تقرير لهذه السيرة العقلائية؟ لم يرد في الشرع ما يدل على تقرير هذه السيرة العقلائية، بل الروايات الواردة في المقام تدل على النهي عن هذه السيرة، لا تعطوا أموالكم صدقاتكم إلى الدولة، مطلق الأموال لا تعطوها للدولة، روايات متعددة. هذه الروايات تدل على النهي عن هذه السيرة العقلائية، فهذا الذي ذكرناه من إثبات الملكية للدولة وإن اقتضتها السيرة العقلائية، إلا أن هذه السيرة العقلائية إذا لم تثبت شرعيتها لا اعتبار لها، والمقام من هذا القبيل، بل الروايات وردت على النهي عن هذه السيرة العقلائية. الجواب عن ذلك ما تقدم سابقا من أن السير العقلائية والأمور العرفية إنه إذا ورد الشرع عليها ولم يردع عنها كاف في إمضائها، ما نحتاج إلى التقرير من قبل الشارع، كفى عدم الردع في أن هذه السيرة هي سيرة شرعية. فكيف بما إذا ورد التقرير لهذه السيرة العقلائية بالروايات التي تقدم ذكرها؟ هناك طوائف متعددة، جوائز السلطان، أراضي الخراجية، صدقات الواجبة، أمثال ذلك، يأخذ الرعية من الدولة والحكومات والسلطان، كل ذلك مما يدل على إمضاء هذه السيرة العقلائية، فلا نحتاج شيء آخر. فكيف بما إذا ورد التقرير عن هذه السيرة العقلائية؟ هناك الأمر الخامس، الروايات التي ادعى أنها هي تنهي عن هذه السيرة، هذه الروايات متعددة، نذكر بعضها. معتبرة العيس ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الزكاة: ما أخذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، إذا أخذوها من عندكم قهرا غلبة جبرا أعطوهم لهم، ولكن لا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين، أم تعطي زكاة، أم تعطي زكاة شرعية، لا يمكن أن يكون هناك حينئذ زكاة مرتين في مال واحد. هذه الرواية لا تعطوهم شيئا ما استطعتم، معناه نهي عن هذه السيرة، أن الدولة مالكة لها حق التصرف في الأموال، هذا نهي عن ذلك. هذه الرواية استدل بها على نفي الملكية والمالكية للدولة، لكن يمكن الجواب أن هذه الآية الرواية أجنبية عن المقام بالكلية، أن الرواية معلوم أن الغاصبين للحق الشرعي لا يجوز إعانتهم وإعطاؤهم من المال أبدا، صدقات كانت أو غير ذلك، هذا شيء مسلم، لأن الزكاة لها مستحقون، ملاك معينون مستحقون، هم الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم، الأصناف الثمانية التي وردت في القرآن الكريم، لها للزكاة مستحقون ومالكون للزكاة، لا يجوز دفع حقهم إلى غيرهم حينئذ، وهذا قد دلت عليه روايات عديدة، لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المستحق، هذا واضح، فالرواية ترشد إلى هذا الأمر، لا يمكن دفع الزكاة إلى غير مستحقيها، هذا أمر مسلم عند الفقهاء، دلت على ذلك روايات، تلك الرواية التي وردت عمر بن أذينة كل فعل فعله في حال نصبه وضلاله فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة، فإنه وضعها في غور موضعها يعطي الزكاة حينئذ لا. فحينئذ هذه تشير إلى هذا الأمر، لا تشير إلى أمر آخر. مهما أمكننا أن ندفع الزكاة إلى مستحقيها، لكن إذا أخذها ظالمون جبرا وعدوانا لا يدفع الزكاة مرتين. فالرواية ترشد إلى هذا الأمر، إذا أخذت الدولة هذا الزكاة لا تعطى زكاة أخرى، فإن المال لا تزكى يزكى مرتين. هذا واضح. الروايات هذه لا تعارض تلك الروايات التي دلت على أخذ الخراج والمقاسمة والصدقات الواجبة من الدولة والحكومة، ذاك شيء أثبت ملكية الدولة، وهذا يرشد إلى أن الزكاة لها مستحقين وهم الملاك للزكاة، فلا يجوز إعطاء هذا الحق إلى غير مالكيه. حينئذ هذا هو الذي، بل هذه الرواية تعارضها رواية أخرى تدل على أن الزكاة أعطوها للدولة. إذا أتت الدولة أرادت الصدقة الواجبة يعطى ذلك، حتى لو كان من متمكنا من دفع ذلك إلى مستحقيه. والرواية هذه معتبرة أيضا. الرواية يقول: سألت يعقوب، صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن العشور، والعشور مطلق أيضا مطلق الضرائب، ثم يفسر: التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها زكاة من زكاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم إن شاء الله. مطلق هذا الحديث يشمل ما إذا كان الشخص يتمكن من دفع الزكاة إلى مستحقيه أو غير ذلك، يجوز له إعطاء من يتمكن الدفع أو لا يتمكن من الدفع إليهم. فحينئذ هذه الرواية إذا تمت دلالتها تعارضها هذه الرواية، والمعروف والمشهور العمل بهذه الرواية أيضا. صحيح أن الإنسان لا بد أن يدفع صدقاته الواجبة إلى مستحقيها، لكن الدولة إذا أخذت هذه الصدقات الواجبة تسقط عن هذا الشهر، هذه الصدقة تسقط حينئذ. صحيحة يعقوب بن شعيب يدل على ذلك، تمكن هذا من دفع الدولة أو دفع الزكاة إلى مستحقيه أو لم يتمكن ذلك. فالرواية هذه أجنبية عن كلامنا، مورد بحثنا، مورد بحثنا إثبات المالكية للدولة، إثبات الشخصية الحقوقية بالسيرة العقلائية. والشارع الأقدس لم يردع عن هذه السيرة، بل أمضاها بتلك الروايات التي تقدمت. هذه الرواية موضعها أن الزكاة الواجبة لا بد من دفعها إلى مستحقيها. وحينئذ إذا كان هذا الشخص أتاه الدولة وأراد الزكاة فليدفع الزكاة بمقتضى صحيح يعقوب شعيب، يعقوب ابن شعيب، فلا دلالة لهذه الرواية على شيء تردع يدل على ردع عن تلك السيرة العقلائية. وهناك روايات أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.